بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. استكمالا الأسئلة حول ولاية الفقيه، هناك سؤال حول الفرق بين مرجع التقليد والولي الفقيه، ما الفرق بينهما، وكيف يتعاطى ويتعامل المكلف إذا كان مرجع تقليده هو شخص بينما الولي الفقيه هو شخص آخر؟ أول شيء بالنسبة للفرق بين المرجع والولي، في واحد يطرح الفرق بالتالي: المرجع يعطي فتوى، الولي الفقيه يعطي حكما. كيف يعني هذا يعطي فتوى وهذا يعطي حكما؟ هل عادة إذا الفقيه يريد أن يستنبط الحكم الشرعي، مرة بيستنبط الحكم الشرعي بغض النظر عن الخارج أصلا، يعني بتقول له: يا مولانا، هل البيرة حرام أو حلال؟ وافترضنا أن البيرة هي عبارة عن الفقاع، موجود بالروايات باسم الفقاع، يعني ماء الشعير إذا غلى ونش. شو بيعمل الفقيه؟ الفقيه بيرجع للمدارك المقررة، لمدارك الشريعة، لمدارك الاستنباط. يعني للمدارك الاستنباط هي عبارة عن العقل والكتاب والسنة والإجماع. بيرجع مثلا بالكتاب الكريم، بالقرآن الكريم ما في حكى عن الفقاع، بيرجع للسنة النبوية بلاقي في أحاديث، نعم في أحاديث بتحكي عن حرمة الفقاع، بيقول لك الفقاع حرام. هلا هي لما قال لك الفقاع حرام، يمكن يكون هو مسكر على حاله الغرفة وعم يبحث بين الكتب، بيطلع النتيجة ويفتي على أساسها بغض النظر عن الواقع الخارجي أصلا. بتقول له: مولانا، هل يجوز بيع الأرض لغير المسلم؟ يعني هذا السؤال شو معناه؟ أنه هل يشترط الإسلام في البيع والشراء؟ بيروح بيطلع على المدارك المقررة بالقرآن الكريم بالسنة النبوية، بيلاحظ ما في شرط الإسلام، يعني يجوز البيع للمسيحي، يجوز البيع لليهودي، يجوز البيع للبوذي، لا يشترط الإسلام. العملية التجارية بيجوز مع أي دين أو مع من لا دين له، يجوز. هاي بغض النظر عن أي شيء خارجي. هذا ما فعله هذا المجتهد يسمى فتوى، بالعنوان العام يسمى فتوى. أما الولي الفقيه فهو إضافة إلى رجوعه إلى المدارك المقررة، يعني إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل والإجماع، هو يلاحظ الخارج، يشوف مصلحة المجتمع، مصلحة الأمة، إذا كان هناك مفسدة تترتب على ذلك. يعني مثلا بدي أحكي عن نفس السؤال الأخير، هو هذا الولي الفقيه ما هو مجتهد، هو مرجع، إذا بتقول له هل يشترط الإسلام في عقد البيع؟ بيقول لك: لا، لا يشترط الإسلام في عقد البيع. ولكن هو حينما يدرس القضية الخارجية، فيدرس مثلا قضية أنه في احتلال إسرائيلي لفلسطين، ويحاول اليهود في هذا الاحتلال أن يأخذ الأرض الفلسطينية من خلال البيع والشراء، فيشتري الأراضي من المسلمين حتى يحتل بشكل انسيابي ويكون عنده سقاط بيع قانونية في ذلك. لما يلاحظ هذا الواقع أنه في احتلال يغزو بلد معين، بيجي بيقول: حرام بيع الأرض لليهود في فلسطين. هذه حكم، هذه مش فتوى، هذا اسمه حكم. هذا الحكم شو فرعه عن الفتوى؟ فرعه عن الفتوى أنه الحكم ينظر إلى الخارج، ينظر إلى المصلحة العامة، ينظر إلى المفسدة إذا كانت، ينظر إلى المجتمع ونسبة استفادته أو ضرره مما يحكم على أساسه، بينما الفتوى لا، فتوى بغض النظر. لذلك بيكون رأيه للولي الفقيه، رأيه كفتوى نفس رأي المرجع الآخر كفتوى، يعني يكون ما بيختلفوا إياه بالفتوى مرات، ولكن لما تجي القضية للحكم نعم بيختلف. يعني مثلا قل له للميرزا الشيرازي الكبير رحمة الله تعالى عليه، الميرزا الشيرازي الكبير أحد مراجعنا الكبار جدا في فترة سابقة، الميرزا الشيرازي الكبير هو مرجع تقليد، وقت ما كان في دولة إسلامية حتى نقول هو الولي الفقيه، بس كان هو مرجع تقليد. قل له يا مولانا هل يجوز بيع التنباك؟ بلك نعم. هل يجوز شراء التنباك؟ بلك نعم. هل يجوز استعمال التنباك، الدخان والتنبك؟ بلك نعم. بس الميرزا الشيرازي قام بدراسة قضية حصلت في إيران، هي استثمار من بريطانيا لإيران، استثمرت من خلاله بعقد تجاري شركة التنباك الإيرانية لمدة 50 سنة أو ما شاكل، لمدة طويلة عشرات السنين، مما يجعل إيران مرتهنة اقتصاديا وبالتالي سياسيا لبريطانيا، مما يؤثر على مستقبل إيران على المستوى الاقتصادي والسياسي والارتهان للخارج في المستقبل. فأصدر الميرزا الشيرازي حكما إن من استعمل التنباك، عم بيحكي عن إيران، إن من استعمل التنباك فهو يحارب صاحب العصر والزمان. هذا شو؟ هذا حكم. هو رأيه الأصلي إنه بجوز بيع التنباك، بجوز شراء التنباك، بس بإيران بهذا الظرف نتيجة المعاملة قال إنه حرام. هذا شو؟ هذا حكم. فإذا في واحد يأخذ خلاصة إنه الولي الفقيه يحكم، مرجع التقليد يفتي، وما في واحد يقول هنا يخالف الولي الفقيه مرجع التقليد. مرات كتير بيغلط الواحد فيها، مرات ما بيخالفه، مرات هو على مستوى استنباط الحكم الشرعي نفس الشيء بيستنبطه، بس الولي الفقيه ينظر إلى الخارج، يلاحظ الخارج كجزء من القرار الذي يدلي به، بينما مرجع التقليد ليس كذلك. لذلك هذا أحد أسباب أو أحد مقدمات إنه الولي الفقيه حينما يحكم بحكم فهذا الحكم ملزم حتى لمرجع التقليد، حتى مرجع التقليد ما بيكون عنده رأي آخر على مستوى الفتوى اللي عنده، بس الحكم ليس في عرض الفتوى، من بعرض حتى يقول أنت لك رأي وأنا لي رأي، هو ينظر المصلحة العامة. لذلك حتى المرجع لابد أن يتقيد بحكم الولي. هذا واحد بالفرق بين اثنان. من الفروقات بين الولي الفقيه ومرجع التقليد إنه مرجع التقليد في شروط له، والولي الفقيه في شروط له. هلأ بشروط مرجع التقليد، هلأ بنقرأ أنه يشترط أن يكون مسلماً مؤمناً ضابطاً، مثل أقول واحد أنه ما بينسى و و و من الشروط، بس في ثلاث شروط هي أساسية بين الاثنين على مستوى الكلام والبحث فيها، بعد أنه بده يكون مسلم وبده يكون إمامي، يعني بده يكون شيعي اثني عشري، بعد هاي الشروط كلها في ثلاث شروط هي محورية باثنين. الشرط الأول هو الاجتهاد، مرجع التقليد يشترط أن يكون مجتهدا، والولي الفقيه يشترط أن يكون مجتهدا. قديش نسبة الاجتهاد؟ هلا بحكي عنه. مرجع التقليد يشترط أن يكون عادلا، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا لأمر مولاه، مخالفا للهوى، هذه كلها شروط عدالة. الولي الفقيه يشترط أن يكون عادلا كما تحدثت كثيرا سابقا. هلا ثلاثة، الكفاءة، الكفاءة الإدارية. هل يشترط في الولي الفقيه الكفاءة؟ طبعا الكفاءة كثير أساسية بالولي الفقيه، الكفاءة الإدارية والسياسية والفهم الاقتصادي الذي ينطلق من خلاله ما به يدير إلى آخره. الكفاءة أساسية جدا بولاية الفقيه. الولي الفقيه بده يكون عنده قدرة وكفاءة إدارية على مستوى عال. طب مرجع التقليد هل يشترط أن يكون كفؤا؟ هل أفتحوا العروة الوثقى كتاب للمرحوم السيد اليزدي الله يقدس روحه. هلا الشباب بالجيل الجديد يمكن ما بيعرفوا الكتاب، جيلنا كنا نعرفه، اللي كانوا معلق عليه المراجع الأساسيين كانوا معلقين عليه، يعني كان معلق عليه المراجع المعاصرين، كان كل واحد يعلق على نفس الكتاب. لذلك إذا واحد كان بده يرجع للاحتياطات الوجوبية كان نفس الكتاب موجود في رأي السيد الخوئي والإمام الخميني والسيد قلبيقاني والسيد مرعشي والسيد الخنساري إلى آخره من المراجع رحمهم الله سبحانه وتعالى. إذا بتقروا مثلا السيد اليزدي اقروا، يشترط في مرجع التقليد 1 2 3 4 5 6 ما في شيء اسمه كفاءة، ما كان يحطوا شرط الكفاءة. مين اللي تنبه لشرط الكفاءة؟ الله يرحمه السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر. سيد محمد باقر الصدر اشترط في مرجع التقليد اللياقة بحسب تعبيره، أن يكون مدبرا. بيقول لك المرجعية بدأ إدارة، أما مرجعية بدون إدارة ما بيمشي حالة. مين أيضا نص وأكد على مسألة الكفاءة؟ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. الإمام الخميني في بيان 15 رجب قبل ما يتوفى بقليل، هذا من أهم بيانات الإمام الخميني، إذا يعني واحد استطاع أن يحصل على نسخة منه مهم جدا أن يطلع على خط الإمام وفكر الإمام ببيان 15 رجب بفترة قليلة جدا من وفاته. بيقول الإمام الخميني، بيقول ينبغي للمجتهد أن يكون محيطا بأمور زمانه، ليس من المقبول للناس والشباب وحتى للعوام أن يقول مرجعه ومجتهده إنني لا أعطي رأيا في الأمور السياسية. من خصائص المجتمع الجامع، من خصائص المجتهد الجامع أن يكون محيطا بطرق مواجهة حيل وتزوير الثقافة المهيمنة على العالم، ذا بصيرة ونظرة اقتصادية، عارفا بكيفية التعامل مع النظام الاقتصادي في العالم، عارفا بالسياسات والسياسيين والقواعد التي يملونها إلى آخره. هذه كلها شروط، هي شروط الكفاءة، أن يكون عنده كفاءة عالية. بس إذا بتحط شروط الكفاءة هنا في مرجع التقليد مع شروط الكفاءة في الولي الفقيه تختلف النسبة، يعني النسبة المطلوبة في كفاءة الولي الفقيه أعلى بكثير من النسبة المطلوبة في مرجع التقليد، النسبة المطلوبة أعلى. لذلك قد يكون هناك مجتهدا، هون تجي قضية وحدة الولاية وتعدد الولاية، قد يكون هناك مجتهدا، كل واحد منهم مجتهد، بس إذا بتعمل مقارنة بينهما بيطلع في مجتهد على مستوى الكفاءة أعلى بكثير من المجتهد الآخر، بينما المجتهد الآخر هو بالاستنباط واستخراج الأحكام هو أعلى. هون شو بتقول؟ بتقول هيدا مرجع تقليد وهيدا الولي الفقيه، يعني بدك تشوف النسبة بحسب المجموع، إنه هون مطلوب كفاءة عالية موجود هذا المجتهد فيه الكفاءة العالية، بينما هذا المجتهد تلك الكفاءة غير موجودة فيه ولكنه في الاستنباط أعلى. بتقول هذا المرجع التقليد وهذا الولي الفقيه. هلأ إذا اجتمع الأمر في مجتهد واحد عنده الكفاءة العالية والأعلمية على مستوى الاستنباط بيكون أمر مهم جدا. هلأ الإمام الخميني الله يحفظه عنده الشهادات بالأعلمية بغض النظر عن الكفاءة القيادية، يعني مثلا السيد جعفر كريمي الله يحفظه أحد المجتهدين الكبار عنده عبارة مؤداها أنه السيد علي الخامنئي حتى لو كان قاعد ببيته مسكر على حاله من ولي فقيه هو أعلم من غيره، هو أعلم بالاستنباط، قول بغض النظر عن كفاءته القيادية هو بالاستنباط أعلم، في عنده شهادات بالاستنباط. إذا اجتمع اثنان بيكون ممتاز، مثل ما بيقول مثلا يعني زيت على زيتون، بس إذا ما اجتمع اثنان لا، في مرجع تقليد وفي الولي الفقيه. الإمام الخميني الله يقدس روحه عنده بيان أوضح فيه أنه رأيه هو تعدد الولاية والمرجعية. هلأ تعدد الولاية والمرجعية افترضنا لما تعدد ولا مرجعية، قام فلان من الناس بيقلد مرجع والولي الفقيه شخص آخر، هون بيجي بيسأل بقول شو بدي أعمل؟ أنا ما بقلد السيد القائد، أنا بقلد مرجع آخر. فإذا حكم السيد القائد بحكم ماذا أفعل؟ هلأ بغض النظر مثلا عن رأي المرجع، لأنه المراجع على الموجودين، ما أغلب نحن مراجعنا بنسبة ولاية الحاكم المتصدي بيقولوا بولايته، بس بغض النظر عن قول بولايته، حتى أهم المراجع المعروفين بيقولوا بولاية الفقيه، ويعتبرون حكم الإمام الخميني حكما عليهم في موارد نعرفها عن بعض المراجع الموجودين. ولكن بغض النظر عن ذلك، هون بدي أطرح مسألة أختم فيها الحديث، أنه أنت أيها المؤمن الشيعي، أنت لما قلدت ما هو دليلك على التقليد؟ أنت لما قلدت، واحد عم يسألك سؤال، أنت لما قلدت شو دليلك على التقليد؟ بدك ما عم بسأل أنه كيف قلدت فلان، أصل التقليد، فكرة التقليد منين جايبها؟ فكرة التقليد منين جايب فكرة التقليد؟ بيجي واحد بيقول ايه انا جابت فكرة التقليد من القرآن، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بقولك عمالك شوي، شو عرفك من هم اهل الذكر؟ اهل الذكر بركهم اهل الكتاب، يعني اسأل اليهود والمسيحيين، بركهم اهل الذكر يعني اهل البيت، لان النبي هو الذكر. برك اهل الذكر هم العلماء، احتمال، بس احتمال أهل الكتاب واحتمال أهل البيت. بدك تعرف أنه أهل الذكر المراد منا الفقهاء حتى تستدل فيه على التقليد، يعني القصة بدك عالم، ما فيك أنت أيها الإنسان غير المتخصص أن تتحدث بهذا الحديث. طيب تفضل شو دليلك على التقليد؟ بيجي واحد بيقول إيه دليلي هو حديث الإمام الحسن العسكري على الإسلام، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. بسألك سؤال، بلك الرواية صحيحة السند أو غير صحيحة؟ ترتبك بك إيه، إذا بك تستدل برواية بك تعرفها صحيحة ولا لا. يعني بدأ واحد يكون من أهل الفضل والعلم والاجتهاد حتى يقول إيه صحيحة ولا لا. شو الجواب؟ بتقلي أنا بقلد لأنه الإمام الخويني بيقول يجب التقليد، لأنه السيد الخوي بيقول يجب التقليد، لأنه السيد علي الخميني بيقول يجب التقليد، لأنه السيد علي السيستاني بيقول يجب التقليد. بقول لك عمالك شو، هل معقول بقول لك أنا من وين جاي فكرة التقليد؟ يعني ما دليلك على التقليد؟ بتقلي دليلي على التقليد التقليد، دليلك على التقليد هو التقليد. فكان عم بسألك أنه أنت على أي أساس بترجع لهم؟ بتقلي أنا برجع لهم لأنه هني بيقولوا هيك. لك أنا عمل لك على أي أساس بترجع لأنه هني بيقولوا هيك؟ بتقلي لأنه هني بيقولوا هيك، مش منطق. لكن شو الدليل؟ ليش بتقلد؟ دليل واحد هو دليل عقلي، هو الدليل العقلي، لأن العقل الذي يقرأ سيرة العقلاء يجد أنه في سيرة العقلاء غير المتخصص يرجع إلى المتخصص. أنا عندي مشكلة بالقلب برجع لطبيب القلب، بدي ابني بيت برجع للمهندس، بدي صلح السيارة برجع للميكانيكي، بدي ضبط الكهرباء برجع للكهربجي. كل الناس بدي أعرف ديني برجع للعالم بأمور الدين. بكل الأمور الإنسان غير المتخصص يرجع إلى المتخصص، وبالعبارة الثانية الجاهل يرجع إلى العالم. أنا أقلد الطبيب والطبيب يقلدني، بس أنا آخر شيء أنا بقلد الطبيب. ما فيني أقول للطبيب تعمل لي عملية بس بشرط هذا الشريان الأبهر بدك تحط لي مادة فيه فيها هالقد. شو هالحكي هذا؟ هو طبيب يعرف حاله لما يعمل عملية بده يحط صغير لك الشريان، ولا بده يخلي لك ايه، ولا بده يحط لك رسور، ولا بده يعمل لك شيء ثاني. هو شغلته، انت بدك توثق فيه وتسلم الامر. كذلك بالنسبه للمجتهدين، اذا ما الدليل على التقليد؟ انت حينما تقلد على اي اساس تقلد؟ تقلد على اساس العقل، دليلك على التقليد هو العقل. طيب بسألك، إذا كان دليلك على التقليد العقل، ما الدليل على ولاية الفقيه؟ هذا اللي كررته بالمحاضرات السابقة، الدليل هو دليل عقلي. الإسلام رجع بكرره، الإسلام دين حكومة، والحكومة تحتاج إلى حاكم عالم بالقوانين الإسلامية كفؤ، وهذا الحاكم العالم الكفو المؤتمن على تطبيق الشريعة، هذا الشرط كمان، إذا حكم يجب على الأمة وأبناء المجتمع أن يطيعوه، إذن له ولاية عليهم. هذا الدليل كررته، هذا دليل عقلي، إنه الإسلام دين حكومة والحكومة تحتاج لحاكم، وهذا الحاكم بده يكون كفو ومؤتمن يعني عادل وعالم القوانين يعني مجتهد، وهذا المجتهد إذا حكم يجب على أبناء المجتمع أن يطيعوه، يعني إذن له ولاية عليهم. يعني الدليل على ولاية الفقيه هو العقل. طب إذا كان الدليل على التقليد والعقل والدليل على ولاية الفقيه والعقل، ليش عم تسأل؟ شو عم تسأل أنت؟ رجع لي السؤال، عم تقلي أنا بقلد المرجع فلان والولي الفقيه هو مجتهد آخر، ماذا أفعل؟ هل أرجع إلى المرجع وأسأله هل يجب علي أن أطيع الولي الفقيه؟ بقول لك عمالك شوي، أنت على أي أساس قلدت المرجع؟ مش على أساس العقل؟ هو العقل الذي قال لك قلد، قال لك تولى الفقيه، هو بعرض بعض. هو العقل الذي قال لك قلد، هو العقل قال لك تولى الفقيه، ليش بدك انك اذا بدك تتولى الفقيه بدك تمر عبر قناة مرجعية التقليد؟ ما العقل قال لك قلد هون وقال لك تولى الفقيه هون، ليش الباء عراي بعض؟ ليش الباء هون جرت والباء هون ما جرت؟ ما الباء يا اما حرف جر بتضل بتجر، ويا اما منا حرف جر يعني ما بتجر. بس ما فيك تقول لي انه ساعة الباء بتجر وساعة الباء ما بتجر، دليل عقلي، اما ان يكون دليلا عقليا تام دائما او لا يكون دليلا عقليا. بس ساعة بتعمله دليل عقلي بدل وساعة دليل عقلي ما بدل، ما فيك عمليا. لذلك من يفهم الدليل العقلي على ولاية الفقيه هو اصلا من يفهم الدليل العقلي ويعلم بهذا الدليل العقلي ويتأكد من هذا الدليل العقلي ويقتنع بهذا الدليل العقلي ويتيقن بهذا الدليل العقلي، هو اصلا ما بيحتاج يروح لمرجع التقليد يقول له انا بتولى الفقيه ولا، هو ومرجع التقليد بده يتولى الفقيه، هو ومرجع التقليد بده يتولى الفقيه. اذا بتقروا مثلا بالرسائل العمليه شو بيقولوا؟ بيقولوا بالتقليد يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبه الاجتهاد ان يحتاط او ان يقلد في غير الضروريات، في غير الضروريات، اما بالضروريات ما بيحتاج لتقليد. وولاية الفقيه اذا كان واحد اقتنع بالدليل العقلي الذي اعتبره الامام الخميني من الضروريات، وشرحت سابقا هذه الفكره، واعتبرها من البديهيات، قال ولاية الفقيه فكره علميه واضحه قد لا تحتاج الى برهان، بمعنى ان من عرف احكام الاسلام وعقائده يرى بدهتها. من يفهم دليل ولاية الفقيه وانه دليل بديهي وانه دليل ضروري فهو لا يحتاج لتقليد، وإنما يرتبط بالولي الفقيه مباشرة في عرض ارتباطه بمرجع التقليد. والحمد لله رب العالمين.